بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المحاضرة المباركة وهي أسباب صلاح القلوب نتكلم على الأسباب التي فيها صلاح القلوب. وقبل ذلك نقدم بمقدمة تبين أهمية القلب، فإن القلب له شأن عظيم في الشرع، وله أيضا أثر عظيم على صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فبصلاحه يصلح الجسد، وبفساده يفسد، ولهذا هو محل النظر من ربنا جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهو محل نظر الرب منا، ولهذا لا بد للمسلم أن يسعى في إصلاحه. والقلب جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة. أشير إلى بعض المواضع التي وردت في الكتاب ليتجلى للمسلم أهمية القلب وأن الإنسان بقلبه. فقد جاءت النصوص في كتاب الله ذاكرة بعض أعمال القلوب، منها ما ذكر على سبيل الثناء والمدح، سواء بإسناد الفعل إلى القلوب أو بما فعله الله جل وعلا بها. وقد جاء في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا ثناء، والقلب السليم هو الخالي من الشرك، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك. وقال جل وعلا: وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا ثناء على القلب بالطمأنينة بالإيمان. وقال جل وعلا عن إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وهو نبي الله خليل الرحمن. ويقول جل وعلا: فإنها من تقوى القلوب، لما ذكر تعظيم حرمات الله بين أن هذا من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: وجلت قلوبهم، في معرض ذكره جل وعلا لبعض عباده المؤمنين الذين إذا ذكر الله جل وعلا عندهم وجلت قلوبهم، أي خافت. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا: من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب، فوصف القلب بالإنابة. وقال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال جل وعلا: وليربط على قلوبهم. وقال: وربطنا على قلبها إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر فيها صفات وأفعال حسنة للقلوب. وكذلك جاء في باب ذم القلوب وذكر بعض أفعالها عدد كثير من الآيات، فمنها قوله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومنها قوله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم. ومنها قوله جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة. وقال جل وعلا: ونطبع على قلوبهم. وقال جل وعلا: وارتابت قلوبهم. وقال جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال جل وعلا: ولم تؤمن قلوبهم. وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وقال: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. وقال: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال: وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال جل وعلا: وجعلنا قلوبهم قاسية، إلى غير ذلك من الآيات، وهي كثيرة جدا، ولكن أنا أشرت إلى طرف منها ليتجلى للمسلم أهمية القلب وعظم شأنه في الشرع، وما كان بهذه المثابة جدير بالمسلم أن يحرص على إصلاحه، وأن يبحث عن الأسباب التي تكون سببا بعد الله سبحانه وتعالى في صلاحه، وهو عنوان محاضرتنا: أسباب صلاح القلوب. فأقول إن أسباب صلاح القلوب كثيرة، ولكن سأقتصر على 10 أسباب لأهميتها، ولأن غالب الأسباب الأخرى تندرج تحتها ولا تخرج عنها. فأول أسباب صلاح القلوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم ما يصلح القلوب، ولهذا قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الإيمان يهديه ويصلحه، والإيمان بالله كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال: والإيمان يتضمن 4 أمور، وهي الإيمان بوجوده، يعني بوجود الله، وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فلا بد من هذا الإيمان، وهو أن يؤمن بوجوده جل وعلا، وأن يؤمن بربوبيته، وهو توحيد الله بأفعاله جل وعلا من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فيؤمن بذلك ويعتقده، وكذلك يؤمن بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، ويؤمن أيضا بأسمائه وصفاته إيمانا يجعل العبد يراقب ربه ويراعي في عمله ما وصف به نفسه جل وعلا، فيعلم أنه السميع البصير العليم الخبير، فلا يقدم على المعاصي لمعرفته أن ربه جل وعلا يسمعه ويراه ويعلمه، والسبب الثاني الذي تصلح به القلوب توحيد الله جل وعلا. توحيد الله جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة التي مرت معنا، وإفراده جل وعلا بالعبادة، وعدم الشرك. قال جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن عباس: السليم، أو بيّن معنى السليم، قال: هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: والحسن بقلب سليم، يعني من الشرك. وقال ابن كثير: سالم من الدنس والشرك. فالتوحيد أعظم ما أمر الله به، وبه يدخل المسلم الإسلام، وبتركه يخرج منه. فإفراد الله جل وعلا بالعبادة وبأنواع التوحيد الثلاثة والتعبد لله جل وعلا وفقها مما يصلح القلوب، فتصبح قلوبا تفرد ربها بالعبادة وتخصه بها مع الإيمان به كما مر في السبب السابق، فيثمر هذا صلاحا للقلوب، فهي القلوب السليمة التي لا ينجو يوم القيامة إلا أصحابها، لا ينجو من عذاب الله إلا أصحاب هذه القلوب. ومن أسباب صلاح القلوب إخلاص العمل لله جل وعلا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وبعضهم يضبطها لا يغل عليهن قلب مسلم، ثم ذكرها، قال: إخلاص العمل لله، ما يصيب قلب المسلم غل من هذا ولا تردد، إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن الأثير: والمعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب. فالإخلاص شأنه عظيم، لأن الإخلاص يجعل القلب ناصحا مقبلا على الله، يتقرب له وحده لا شريك له، ليس فيه غل من هذا الباب، فليؤدي الأعمال لوجه الله ولا يسره شيئا من أعماله لغير الله من أعمال العبادات. ومن الأسباب أو السبب الرابع الذي يكون سببا في صلاح القلوب وتصلح القلوب به إقام الصلاة. المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين في المساجد، وقد استوفى شروطها وأركانها وواجباتها وما تيسر من السنن، لأن الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنهيها عن الفحشاء والمنكر سبب لصلاح القلب، بهذا تصلح القلوب. وقال جل وعلا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فحافظ يا عبد الله على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في وقتها وأبشر بصلاح قلبك، طبعا مع مراعاة ما قبلها وخاصة الإخلاص، تصلي تبتغي وجه الله تعبدا لله وتحذر من الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء أو الشرك الأصغر، يقوم الرجل يصلي، لاحظوا يصلي، فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فتؤدى الصلوات تعبدا لله وطلبا لثوابه ومرضاته وقيام بما أوجبه الله جل وعلا، لأنها الركن الثاني من أركان الدين، ولا يقوم دين المسلم إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وكما قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وبهذا تستصلح القلوب. السبب الرابع من أسباب إصلاح القلوب الإكثار من ذكر الله مطلقا، فإن الإكثار من ذكر الله جل وعلا سبب لصلاح القلوب، لأنها تطمئن بذلك، وقد قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه صفات المؤمنين، والمؤمنون هم الذين صلحت قلوبهم، فالإخبار أن هذه من صفات المؤمنين دليل على أنها سبب لصلاح القلوب. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الذكر، من الحديث الذي في الصحيح مثل الذي يذكر الله، مثل البيت الذي يذكر فيه الله فيه الله والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت، الحي حي صلح قلبه صار حيا بذكر الله، والذي لا يذكر الله كمثل الميت. والذكر يشمل كل الذكر بما في ذلك القرآن، لكن سأفرده بالذكر لأهميته، فيدخل فيه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار. الاستغفار من سبب صلاح القلوب، كما في الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال النووي: لا يغان على قلبي. قال: هو ما يتغشى القلب. ونقل عن بعض العلم عن بعض أهل العلم أنه الفتور والغفلة عن الذكر. فيصيب القلب ويتغشاه شيء من الغفلة، لكن يصلحه الاستغفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. رواه البخاري وغيره. فأكثر من الاستغفار فإنه يمحو الذنوب ويصلح القلوب. ولهذا قال جل وعلا عن عباده المؤمنين: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ذكروا، تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله وذكروه. فحرك لسانك بذكر الله جل وعلا أكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وثبت الحديث أيضا إنها غراس الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بإبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولو زاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، إلى غير ذلك. من أسباب صلاح القلوب قراءة القرآن وتدبره، وهو من ذكر الله وهو أعظم ذكر الله، لكن خصصناه لأنه أعظم الكلام، كلام رب العالمين، صفة الرحمن، منزل غير مخلوق. ولكثرة النصوص التي جاءت فيه التي تدل على أنه حياة القلوب وأن به صلاحها وبه سعادتها. ولهذا قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تأمل، إذا تليت عليهم آياته، قرأت، زادتهم إيمانا، صلحت القلوب، هذا يصلح القلب. فكيف إذا قرأه بنفسه؟ وقد قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال جل وعلا عن هذا القرآن العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، يصلح القلوب ويهدي للتي هي أقوم، للطريقة التي هي أقوم الطرق وأحسنها، فيصلح القلوب. بل قد ذكر الله جل وعلا أن القرآن سبب، أن القرآن سبب لصلاح القلوب وشفائها من أمراضها، فقال تعالى: والشفاء لما في الصدور وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ورد ذكر الشفاء في 3 آيات من كتاب الله، هذه الآية وقوله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. والذي في الصدور هي أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، ولهذا قال ابن القيم: جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه وفقه الذهبي والألباني وغيرهم من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو بهذا الدعاء يبين لنا أن قراءة القرآن ربيع القلوب، وأنها سبب لإصلاح القلوب. فعليك بكتاب الله، واتخذ لك وردا يوميا، ولا تفرط في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. لاحظ، قال: من نام عن حزبه، هذا دليل من السنة على تحزيب القرآن. وبقدر ما تكثر من قراءة القرآن بقدر ما تكثر الحسنات ويصلح القلب ويتعظ ويعتبر. فالله الله في كتاب الله. ومن أسباب صلاح القلوب الدعاء، دعاء الله جل وعلا عموما والتقرب إليه بالدعاء. فإنه صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يخبر الله عز وجل عن عباده المؤمنين أنهم يدعون الله بأن لا يزيغ قلوبهم، فما أحوجنا إلى هذا الدعاء. لأن قلوب العباد كما صح الحديث في مسلم وغيره بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا ثبت الحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الله أكبر، ادعو بهذا الدعاء، هذا من أسباب صلاح قلبك. لأن الله يصرف القلوب. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه بسند صحيح كما يقول الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب تتقلب يا أخوان. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال، جاء عن أبي موسى أنه قال: إنما سمي القلب قلبا لأنه يتقلب. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، قال له بعض نسائه: يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعناك؟ قال: نعم، لما لا أخشى، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. ينبغي الإنسان أن يدعو، الدعاء عموما وخصوصا في صلاح القلب وثباته. كذلك الدعاء بالسلامة من الفتن والاعتصام بالكتاب والسنة عند ورود الفتن. ولهذا روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير الذي يتخذ من سعف النخل، من أعواد سعف النخل. قال: فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. تعرض الفتن، وما أكثر الفتن الآن، الشبهات. فإذا أشربها يعني قبلها وراجت عليه وصدقها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين. أبدا، تصير القلوب على قلبين، أبيض بمثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر الذي يشرب الفتن فيقبلها ويأخذ بها ويخوض فيها. قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي مائلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ينبغي الدعاء أن يجنبك الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا رأيتها إياك والتعلق بها فلدفعها وأعرض عنها. كذلك مما يصلح القلوب دعاء الله بهداية القلب وسل سخيمته، وهو إثمه. يدل لذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه في سند صححه الألباني، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. فتأمل، دعا بهداية القلب وبسل سخيمته وهو إثمه وما يقع فيه من المخالفة. وأيضا في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. لاحظوا، ادعوا بهذا الدعاء، وهذا من أسباب صلاح القلوب. إذا صار القلب فيه نور، نور الإيمان والهداية. وفي المتفق عليه أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: ونور ونقي قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذه النصوص يا أخوان تدل على أهمية القلب. النبي صلى الله عليه وسلم تارة يدعو بأن ينقى من الذنوب، تارة يدعو أن يجعل الله فيه نورا، تارة يدعو بالهداية له وبأن تسل سخيمته، وتارة بطلب التثبيت، تثبيت القلب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أحيانا: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، إلى غير ذلك من النصوص. وقد جاء أيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. القلب له شر، فيعوذ المسلم بالله من شر قلبه. السبب الثامن الخلوة المشروعة، وهو أن يخلو الإنسان بنفسه فيجعل له وقتا يحاسب نفسه، يراجع قلبه، ينظر في أعماله، يتفكر في أمره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبته. هذا ما تصلح القلوب، لما يقف الإنسان مع نفسه يتأمل في أعماله اليومية: عملت كذا من المخالفة وكذا وكذا، إلى متى الإسراف؟ تغلب الذنوب الحسنات تكثر. حاسب نفسه ويصلح قلبه، هذا من أسباب صلاح القلوب. ومن أسباب صلاح القلوب هو السبب التاسع: تعلم العلم الشرعي، تعلم الكتاب والسنة، ويسلك الإنسان طريق العلم لأنه يصلح القلوب. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطلب العلم وتعلم العلم وسلوك هذا الطريق من أعظم ما يصلح القلوب ويردها إلى الله. فالإنسان يتعلم ويطلب العلم حتى يتنور ويتبصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والسبب العاشر والأخير من الأسباب التي تكون سببا لإصلاح القلوب بعد الله جل وعلا: مجالسة أهل الصلاح والتقى. فيجالس الصالحين وأهل التقى، فإذا نسي ذكره، وإذا ذكر أعانوه، وإذا أخطأ نبهوا. يكفي في بيان صلاح مجالسة الصالحين للقلوب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحرص على مجالستهم والتقط من أطايب ثمارهم وتأس بهم. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فصحبة أهل الصلاح لها أثر عظيم على صلاح القلوب، وصحبة الصالحين فلاح. ولهذا لما صحب كلب أصحاب الكهف أصحاب الكهف خلد الله ذكره في القرآن، ويقول: سبعة وثامنهم كلبهم. فصحب أهل الصلاح فخلد الله ذكره وذكره في كتابه. فاحرص رعاك الله على مجالسة الصالحين، وأكتفي بهذا القدر. أسأل الله العلي العظيم أن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم بالسعادة آجالنا وبالصالحات أعمالنا، ويجعلنا وإياكم ممن يلقون الله بقلب سليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.